بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 67 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. نعم.
السعادة والشقاوة عند الأشاعرة والماتوريدية.
هذا بحث أخوان أكارم ذكره علماء العقيدة. فوز السعيد عنده في الأزل كذا الشقي ثم لم ينتقل. طبعا هذا الكلام أخوان الأكارم من المتفق عليه عند الأشاعرة والماتريدية من علماء أهل السنة والجماعة، قضايا متفق عليها. أولا، أن الأمور كلها مقدرة من الله عز وجل، قدرها بعلمه وأرادها بإرادته ويبرزها بقدرته، لذلك الأمور كلها عند الله مقدرة لا تغيير فيها ولا تبديل. قال الله تعالى: وإنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال في الآية الثانية: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. هذا متفق عليه. الشيء الثاني إخواننا، أن الإنسان لا يحكم عليه في حياته بما هو عليه في الحال. يعني هذا الإنسان مؤمن، هل ينفعه إيمانه؟ لا ينفعه إيمانه إلا إذا مات عليه. وهذا الكافر، هل يضره كفره؟ لا يضره كفره إلا إذا مات عليه. إذن العبرة في الإيمان والكفر ما هو؟ الخاتمة، خاتمة الإنسان، كيف تكون نهاية الإنسان؟ هذا أيضا متفق عليه. لكن اختلف الأشاعرة والماتريدية، هل الإيمان والكفر، أو هل السعادة والشقاء وصف للحالة الراهنة فقط، أم أنها لحالة الموافاة والخاتمة عند الموت؟ يعني هذا الإنسان كان كافرا صار مؤمنا، هل كان معنى ذلك أنه كان سعيد شقيا ثم صار سعيدا؟ وإنسان آخر كان مؤمنا صار كافرا، هل معنى ذلك أنه كان سعيدا ثم صار شقيا أو لا؟ هل علم الله سبحانه وتعالى ما تغير، وخاتمة الإنسان المعلومة لله عز وجل ما تغيرت؟ لذلك الأشاعرة نظروا إلى ساعة الموافاة، يعني ساعة الخاتمة، كيف يموت هذا الإنسان، فقالوا: إذا مات على الإيمان فهو سعيد وإن عاش طول حياته كافرا، وإذا مات على الكفر فهو شقي وإن عاش طول حياته مؤمنا. إذن المعول عليه هو الخاتمة، لذلك هذا قول الأشاعرة. الماتريدية قالوا: لا، الإيمان وصف للحالة الراهنة. هلأ أنا هلأ مؤمن بفضل الله، وذاك إنسان كافر والعياذ بالله، أنا أسأل الله عز وجل أن يثبتني على الإيمان إلى أن أموت وتختم حياتي بالإيمان، هذا ما أرجوه من الله عز وجل. لكن أنا الآن مؤمن وذاك إنسان كافر، إذن بناء على ذلك نقول: فلان سعيد الآن، ونسأل الله أن يديم علينا السعادة بثبات الإيمان، وفلان شقي لأنه كافر الآن. إذن السعادة والشقاء يتبدلان عند الماتريدية. لماذا؟ لأن السعادة والشقاء وصف للحالة الراهنة الآن، وصف للحالة الراهنة، يعني بغض النظر عن الخاتمة. إذن معناه أخواننا، هذه مسألة اختلف فيها الأشاعرة والماتريدية خلافا لفظيا، وليس خلافا حقيقيا. نعم.
قوله فوز السعيد عنده في الأزل فوز مبتدأ وفي الأزل متعلق بمحذوف خبر، والظرف المضاف للضمير العائد على الله تعالى متعلق بمحذوف حال.
فوز السعيد عنده، عند الله عز وجل. نعم.
والتقدير فوز السعيد مقدر في الأزل حال كونه سابقا عنده تعالى.
الله. لذلك إخواننا الخاتمة عند الموت تظهر السابقة في علم الله تعالى. قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الحقيقة هذه إخواننا من أخطر الحقائق التي يخضع لها الإنسان مسلما لله تعالى وواقفا في أرض عبوديته بين يدي الله عز وجل. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. نعم.
قال مقدر في الأزل حال كونه سابقا عنده تعالى أي في علمه، فالمراد من العندية العلم، والفوز النجاة والظفر بالخير كما في القاموس. والأزل عبارة عن عدم الأولية أو عن استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي.
أزمنة مقدرة غير متناهية، يعني اليوم إخوانا كريم الأربعاء، غدا أمس ثلاثاء، قبله التنين، كان في عنا أزمنة حقيقية موجودة. طيب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض كان في عنا أزمنة غير حقيقية. ليه؟ لا في ليل، لا في نهار، لا في شمس، لا في قمر. إذن هي أزمنة مقدرة، هي أزمنة مقدرة تمتد في الماضي إلى ما لا نهاية له. هذا هو الأزل. الأزل أزمنة مقدرة في جانب الماضي، نعم، إلى ما لا نهاية له. كما أن الأبد أزمنة مقدرة في جانب المستقبل تمتد إلى ما لا نهاية له.
وإنما قلنا مقدرة لأنه لا أزمنة في الأزل، فهي مقدرة لا محققة.
نعم.
قوله كذا الشقي أي شقاؤه عنده في الأزل مثل فوز السعيد، فليس كل من فوز السعيد وشقاء الشقي باعتبار الوصف القائم به في الحال من الإيمان في الأول والكفر في الثاني.
لذلك إخواننا الإنسان مطلقا سواء كان بوصف الإيمان أو بوصف الكفر ينبغي أن يبقى خائفا على نفسه إلى أن يخرج نفسه الأخير على الإيمان، أن يموت مؤمنا. ليه؟ كما أن الكافر مهدد بالموت كافرا، كذلك المؤمن أيها الإخوة مهدد بسلب الإيمان والعياذ بالله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، العياذ بالله. هنا إخوتي الأكارم البعض من الناس يعني يتكلمون كلاما غير دقيق في ذلك. يعني نحن نعم نقول بين يدي الله تبارك وتعالى الأمور كلها عند الله عز وجل، فهذا الحديث أيها الإخوة ينبغي أن يفهم فهما دقيقا. أولا الله تبارك وتعالى قادر على أن ينقل الإنسان من محض الإيمان إلى محض الكفر بسبب وبغير سبب، والله عز وجل قادر على أن ينقل الإنسان من محض الكفر إلى محض الإيمان بسبب وبغير سبب. القسم الأول يقال له هداية، والثاني يقال له الإضلال، والهداية والإضلال فعلان لله تبارك وتعالى راجعان إلى مشيئته وقدرته. هذا مبدأ في العقيدة لا ننسى. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا بعض الناس يقول فاعل يشاء، يشاء هنا الفاعل لمين؟ هل هو الفاعل راجع إلى الله أم إلى العبد؟ لا، الصحيح أن والحق مستحيل بس الحق أن فاعل يشاء هو العبد، هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. فالله يهدي من يشاء الله له الهداية، بدليل الآية الثانية: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء. أما الذين قالوا فاعل يشاء هو العبد هم خافوا من الإجبار، نقول لهم لا، هذه الآية تشير إلى التعلق الصلوح للإرادة والقدرة، فالله قادر على أن يضل بسبب وبغير سبب، وقادر على أن يهدي بسبب وبغير سبب. هذا أمر واضح. النقطة الثانية أن الله عز وجل مع صلاحية الإرادة والقدرة للإضلال والهداية لم يفعل ذلك هكذا، وإنما جعل للهداية أسبابا وللضلال أسبابا، فمن سلك أسباب الهداية هداه الله، ومن سلك أسباب الضلال أضله الله. إذن الله عز وجل يهديك عندما تمارس أسباب الهداية مع قدرته على أن يهديك، على أن يهديك بلا سبب، والله أضلك عندما مارست أسباب الضلال، ولو أراد لأضلك من غير سبب. إذن هذا أيضا ينبغي أن نفهمه. الآن إخواننا، هذا الحديث يعني إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. طيب يا ترى هذا الإنسان إخواننا أعطاه الله الإيمان، ربنا قادر على سلبه، بل قادر على ألا يعطيه الإيمان أصلا بداية. طيب أعطاك الإيمان قادر على سلبه، لكن يا ترى هل هذا ما قاله ربنا في تعامله معنا؟ الجواب لا. ربنا ماذا قال؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا أعطانا الله نعمة فالله وعدنا أن يزيدنا عند الشكر، أن يزيدنا عند الشكر. فإذا شكرنا نعمة الإيمان فالله وعدنا أن يزيدنا منها بعد أن يثبتها لدينا. إذن هذا كما مبدأ شرعي بينه الله تبارك وتعالى. وكذلك إخوتي الأكارم، الإنسان إذا كان أن عنده إيمان لكن لم يشكره، إذن معرض هذا الإيمان للزوال. لذلك في بعض الروايات: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، إن حسب الظاهر. أما هذا الإنسان نعم مؤمن لكن عنده كبر، عنده عجب، عنده كذا، عنده كذا، نعم، هذا الإنسان كفر نعمة الإيمان، إذن هو معرض لزوال هذه النعمة، مع أن الله عز وجل قادر على سلبها منه. لذلك كبار الأولياء إخواننا مع توفيق الله لهم في فعل الصالحات واجتناب المعاصي والمنكرات ولزومهم الآداب، كل هذه الأشياء لم تجعلهم يأمنون من سلب الإيمان عند الموت. ليه؟ لأنهم وقفوا أمام حقيقة مقام الربوبية، أن الله يفعل ما يشاء، أن الله يفعل ما يشاء. لذلك إخوتي الأكارم، نحن عندما نتعامل مع هذا الأمر ينبغي علينا أن نفهم هذه المسائل كلها. نعم.
فليس كل من فوز السعيد وشقاء الشقي باعتبار الوصف القائم به في الحال من الإيمان في الأول والكفر في الثاني.
لطيف.
بل باعتبار ما سبق أزلا في علمه تعالى.
وكيف يظهر ما سبق في علم الله؟ يظهر عند الخاتمة، يظهر عند الخاتمة. لذلك إخواننا، إذا إنسان عاش طول عمره مؤمن ومات على الإيمان ظاهرا، ماذا نفعل؟ نتعامل معه في الظاهر، أنه إيش؟ نصلي عليه، نترحم عليه، ندعو له وما شابه ذلك. لكن هل نجزم له بالجنة؟ الجواب لا. ليه؟ لأننا لا نعرف آخر لحظة في حياته كيف كانت. نتعامل مع الظاهر أنه مات مؤمنا، هذا ما ظهر لنا، لكن في الحقيقة لعل آخر لحظة لم تكن على خير. فشو منقول؟ نرجو الله له الجنة. طيب، إنسان عاش كل عمره كافر ومات، هل تجزم له بالنار؟ لا. ماذا نقول؟ هذا عاش كل عمره كافر، الظاهر أنه مات كافرا، ما منصلي عليه ولا نترحم عليه، لكن لا نجزم أنه في النار. لذلك إخواننا، لا ندخل أحدا الجنة ولا ندخل أحدا النار إلا بنص من الشرع. أن تقول فلان بالجنة فلان في النار وما شابه ذلك، هذا ليس لنا أيها الإخوة، وإنما نقول فلان مات مؤمنا، نصلي عليه، نترحم عليه، ندعو الله له ونرجو له أعلى الدرجات، لكن لا نجزم بشيء، لأن ذلك راجع إلى علم الله وإلى مشيئة الله في الأزل وإلى الخاتمة التي ربما نجهلها، ربما نجهلها. نعم.
قوله ثم لم ينتقل، أي لم يتحول كل واحد من السعيد والشقي عما سبق أزلا في علمه تعالى، فالسعيد لا ينقلب شقيا وبالعكس.
الله.
وإلا لزم انقلاب العلم جهلا وهو بديهي الاستحالة.
ليه؟ فسروا السعادة والشقاء بما في علم الله في الأزل.
فالسعادة والشقاوة مقدرتان في الأزل، لا يتغيران ولا يتبدلان، لأن السعادة هي الموت على الإيمان باعتبار تعلق علم الله أزلا بذلك.
لذلك قالوا العامة يخافون من الخاتمة والخاصة يخافون من السابقة، لأن الخاتمة مظهرة لما سبق في علم الله تعالى.
والشقاوة هي الموت على الكفر بذلك الاعتبار.
الله.
فالخاتمة تدل على السابقة، فإن ختم له بالإيمان
يا رب
دل على أنه في الأزل كان من السعداء وإن تقدمه كفر، وإن ختم له بالكفر دل على أنه في الأزل كان من الأشقياء وإن تقدمه إيمان، كما يدل له حديث الصحيحين إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، انتهى.
والنبي عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة من أظهر الله على يديه المعجزات وأيده بالآيات البينات تحقق في زمانه كل هذه الصور. هناك مؤمن سعيد آمن به ومات على الإيمان، وهناك والعياذ بالله كافر شقي عاش حياته على الكفر ومات على ذلك، وهناك إنسان عاش كافرا مدة طويلة ثم أكرمه الله بنور الإيمان فآمن في آخر حياته، وهناك إنسان آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ومات على الكفر، والرحمة المهداة واحدة. لذلك إخواننا، انتفاع الإنسان بالهداية، انتفاع الإنسان بالنور، على قدر استعداده، على قدر استعداده. أبو جهل كان مع رسول الله في مكة، وأبو بكر كان مع رسول الله في مكة قبل النبوة وبعد النبوة. انظروا إخواننا كيف سعد أبو بكر وكيف شقي أبو جهل. سبحان الله، هذا رجل أزال الكبر عن نفسه والعناد، ورضي أن يكون تابعا يشرف بتبعيته للنبي عليه الصلاة والسلام، فأوصله ذلك إلى سعادة الدنيا وفوز الآخرة. يعني أبو بكر الآن إخواننا الذي كان في طريق الهجرة ماذا كان يفعل؟ كان إذا ظن أن الرصد أمامه يمشي أمام، وإذا كان ظن أن التبع يعني يأتي من خلفه، نعم، ماذا يفعل؟ يمشي خلفه. ليه؟ يريد أن يفديه بنفسه. وعندما يعني دخل غار ثور، دخل قبل النبي عليه الصلاة والسلام يفديه بنفسه، هذا أبو بكر، هذا واحد من قريش. أبو جهل إخواننا ماذا فعل؟ بقي يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين البعثة إلى وفاة أبي جهل، كل عمره قضى في حرب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتفنن في إيذاء رسول الله. طب النتيجة ما هي؟ انظر ماذا كان حال أبي بكر الآن إخواننا إلى قيام الساعة. نقول رضي الله عن أبي بكر، نذكر اسمه ونقول رضي الله عنه، نشرف بمحبته، ونتقرب إلى الله بتعظيمه. انظروا أيها الإخوة، أبو جهل سبحان الله إخواننا إذا سكتنا عنه نحن نزلت عليه لعائن الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة، إلى أبد الآبدين. فلاحظوا أيها الإخوة، نحن الآن الخير بين أيدينا، لكن نحن الذين نحجب أنفسنا أو نكرم أنفسنا بالإقبال أو بالإدبار. لذلك إخواننا سبحان الله، لما يكون خير بين أيدينا لا نزهد فيه أبدا ولا نعرض عنه إخواننا. وإذا دعينا إلى خير لا تؤجل يا أخي، ولا تؤخر ولا تعتذر، لأن هذا الخير الذي تدعى إليه ربما كان سر سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
وخوف العامة من الخاتمة وخوف الخاصة من السابقة.
سبحان الله، والأولياء إخوان أكارم يعني كان واحدهم يصل إلى النفس الأخير وهو في الولاية، وهو في العمل الصالح، وهو في العبادة، في الطاعة، في العلم، ما شابه ذلك، وهو يبقى خائفا، يبقى خائفا. كما ورد إخوان أن بعض الصالحين نعم قال له ولده عند الموت: يا أبتي قل لا إله إلا الله، رجاء أن يختم له بها. فقاله لا، فبكى الولد: أعوذ بالله، شو لا يا لطيف، عم له قل لا إله إلا الله. سبحان الله. فلما أفاق الأب يعني من سكرات الموت قال: ما بك يا بني؟ قال: قلت لك قل لا إله إلا الله فقلت لا. قال: والله يا بني ما سمعتك، لكن جاءني الشيطان يقول لي قد نجوت مني فقلت لا، طالما أن النفس في الصدر لسه ما انتهى الامتحان. متى ينتهي الامتحان؟ عندما يخرج آخر نفس على اعتقاد كلمة لا إله إلا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان بها، وأن يرزقنا الثبات عليها، وأن يكرمنا وأن يتفضل علينا أن تكون آخر كلامنا من الدنيا، أن يختم لنا بخاتمة حسنة. اللهم اختم لنا بخاتمة حسنة، واجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى.
وخوف الخاصة من السابقة وهو أشد.
الله.
وإن تلازم هذا ما ذهب إليه الأشاعرة، وذهبت الماتريدية إلى أن السعادة هي الإيمان في الحال، والشقاوة هي الكفر كذلك. فالسعيد هو المؤمن في الحال، وإذا مات على الكفر فقد انقلب شقيا بعد أن كان سعيدا، والشقي هو الكافر في الحال، وإذا مات على الإيمان فقد انقلب سعيدا بعد أن كان شقيا. ويترتب على الخلاف بين الأشاعرة والماتوريدية أنه يصح أن نقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى،
على مذهب الأشاعرة أنا مؤمن إن شاء الله، لكن إن شاء الله هنا ليست للشك، أنا الآن مؤمن أجزم بإيماني تماما، لكن هل هذا الإيمان يدوم أو لا يدوم، هل ينفعني أو لا ينفعني، يعني عند الله هل أسمى مؤمنا أو لا، لا أعلم، فأقول إن شاء الله.
يصح أن نقول أنا مؤمن إن شاء الله على قول الأشاعرة، وأنه لا يصح ذلك على الثاني،
على قول الماتريدية لا يصح. ليه؟ لأن الإيمان والكفر هو وصف للحالة الراهنة بغض النظر عن الخاتمة. أنا الآن مؤمن، فأقول أنا مؤمن الحمد لله، ما أقول إن شاء الله. ليه؟ لأنه أنا أجزم بذلك. نعم.
وحكى بعضهم في ذلك خلافا على غير هذا الوجه، حيث قال جوزه الشافعي ومنعه مالك وأبو حنيفة، وقال بعض أتباع مالك بوجوبه، وذلك إن لم يرد الشك أو التبرك.
إذا أراد الشك فهو ممنوع باتفاق، وإذا أراد التبرك فهو جائز باتفاق. نعم.
وإلا امتنع في الأول إجماعا وجاز في الثاني كذلك.
نعم.
وقد نظم بعض الأفاضل حاصل هذا فقال من قال إني مؤمن يمنع من مقاله إن شاء ربي يا فطن، وذال مالك وبعض تابعيه يوجب أن يقول هذا يا نبيه، ومثل ما لمالك للحنفي والشافعي جوز هذا فعرفي، وامنعه إجماعا إذا أراد به الشك في إيمانه يا منتبه، كعدم المنع إذا به يراد تبرك بذكر خالق العباد، فالخلف حيث لم يرد شكا ولا تبركا فكن بذا محتفلا. وبالجملة فالخلاف بين الأشاعرة والماتريدية لفظي، لأنهم اختلفوا في المراد من لفظ السعادة ولفظ الشقاوة مع الاتفاق في الأحكام.
لذلك قال مرة بعض الماتريدية للأشاعرة، قاله يعني لماذا تقول إن شاء أنا مؤمن إن شاء الله؟ قال اقتداء بإبراهيم الذي قال والذي أطمع أن يغفر لي، أطمع لا أجزم، أطمع أن يغفر لي. نعم. قاله هل اقتديت به بقوله عندما قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ما قال إن شاء الله. نعم. فكان من الملاطفات التي جرت بينهم في هذه المسألة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا سعادة لا شقاء بعدها، وإيمانا نثبت عليه إلى أن نلقى ربنا، وأن يحشرنا يوم القيامة مع عباده الصالحين بفضله وكرمه وجوده وإحسانه، والحمد لله رب العالمين.